بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وأقرب العصبة لابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الجد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، على هذا الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. العصبة مشتقة من التعصيب، وهو المنع، سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض، ومنها العصابة لأنها تشد الرأس، وقيل غير ذلك. وللناس في تعريف العصبة ألفاظ، منها أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض. يعني عندما نقول فلان في هذه المسألة من التركة عصبة، ننظر هنالك كما سيأتي معنا فرائض فرضها الله تبارك وتعالى. فالزوج مهما على شأنه لا يمكن أن يأخذ إلا نصف المال، هذا إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، أكثر من النصف لن يأخذ. فإذا كان لزوجته فرع وارث عند ذلك لن يأخذ منها إلا الربع، هكذا نص كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك. فالزوج مثلا هنا صاحب فرض، البنت صاحبة فرض، الأخت صاحبة فرض. ولذلك إنما نريد الآن أن نتكلم عن العصبة الذي لو بحثنا في كتاب الله عز وجل فإننا لا نجد أنه قال مثلا للابن كذا. فإذا مات الميت ننظر من هم أصحاب الفرائض الذين لا يحجبهم هذا العصبة، فلان وفلان. مثلا مات رجل ببساطة نقول، أو ماتت امرأة عن زوج وابن، هذا الزوج له الربع لأن هنالك فرع وارث، أما هذا الابن لم يقدر له شيء في كتاب الله عز وجل، فهذا عصبة. معنى عصبة آشوش، يعني معنى آشوش عصبة يعني يأخذ كل ما بقي من المال. لو لم يكن الزوج موجودا أخذ 100% من المال، أخذ المال كاملا، هذا اسمه عصب. لو كان بدل هذا الابن 2 يتقاسمون هذا المال، ابنان 3 يتقاسمون هذا المال، ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى العصبة. إن شاء الله هذه الأمور تتوضح معنا كثيرا عندما نتكلم عن الفرائض ونبدأ ونحل بعض المسائل، عند ذلك تتضح بشكل واضح جدا. إذن أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد، أما أو ما فضل عن أصحاب الفروض، كما قلنا إذا كان في صاحب فرض من مثلا هذا الابن كان صاحب فرض معه زوج زوجة، كان أب أم، هؤلاء أصحاب فروض، بعد أن ينتهي هؤلاء أصحاب الفروض يأخذوا البقية من المال. ثم أولى العصبات، أقوى عصبة موجود عندنا الابن. هذا الابن في كل الأحوال ليس له فريضة، الأب تارة له فريضة وتارة يكون عصبة، بينما الابن لا يكون إلا عصبة. ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب. عندما يوجد أب وابن فالأب يأخذ فرضا لا يأخذ تعصيبا، والابن هو الذي يأخذ بالتعصيب، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا وجد للميت ولد الأب لا يصبح عصبة، وإنما طبعا يبقى صاحب السدس، ولكنه ننظر فيه إن كان هذا الولد أنثى فإن الأنثى تأخذ فريضتها، ثم تعود البقية إن بقي شيء إلى الأب، إن بقي شيء فنقول مع الفرع الوارث المؤنث الأب ماذا له؟ له السدس فرضا والباقي تعصيبا. أما إذا كان الولد ذكرا قطعا يبقى الأب صاحب سدس والولد عصب. وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، الأب أقوى من الكل، من الجد طيب هو أقرب إلى الميت من الجد، من الأخ هو الذي جاء بالأخ، لذلك إذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، لأنه إما مدلٍ بالابن أو بالأب، ثم يعني مدلٍ هو كان سبباً للإدلاء به، سبباً لوجوده. ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل كالابن في سائر الأحكام، لا يهمنا الابن مباشرة، الابن وإن سفل، ابن 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 كيفما كان مهما تفعل، إذا وجد فهو عصب. ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه، ومن عداه يدلي به فقدم لقربه. إذن أول شيء في العصبات الابن، بعد الابن ننتقل إلى الأب يعتبر بالدرجة الثانية، ثم الجد أبو الأب. أما الجد أبو الأم فقد قلنا إنه من ذوي الأرحام، وإنه يسمى الآن في هذه المسائل بالجد الفاسد. ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة، لأنه كالأبي، أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ، ثم يقدم ابن الأبي. طبعا يعني عندنا ما هي العلاقة ما بين الولد وجده؟ العلاقة التي تصل الميت بالجد هي الأب، والعلاقة التي تصل الميت بالأخ هي الأب. فكأن الجد عندما يريد أن يرث من الابن يقول أنا كنت سببا في إيجاد أبيه، إذن بيني وبينه واحد، والأخ يقول أبونا كان سببا في إيجاده، بينهم وبينه واحد. لذلك نقول في الميراث الأخوة والجدودة في مرتبة واحدة، ولكن لما كان الجد عبارة عن واحد لا يتكرر، وكان الإخوة يتكررون، لذلك دائما نعطي الأحظ لمن؟ للجد. فمسائل الجد مسائل عويصة، وهي أصعب ما يأتي إلى طلاب علم الفرائض، لأن كل مسألة من مسائل الجد تنقسم إلى خمسة مسائل، تتفرع هذه الخمسة إلى قسمين. يا ترى هل معه صاحب فرض أم ليس معه صاحب فرض؟ ننظر، إن كان لا يوجد معه صاحب فرض فهو ما بين أمرين اثنين، إما أن يقاسم، يعني يقول للإخوة أقاسمكم، والمقاسمة أفضل له إذا كان العدد أقل من مثلين، يعني إذا كان في أخ أو أخين عند ذلك المقاسمة، طبعا مع الأخين تستوي المقاسمة وثلث الماء، دون الاثنين. يعني مثلا معه أخ واحد عند ذلك يأخذ نصف المال، والأخ يأخذ نصف المال الآخر. معه أخت فقط عند ذلك يأخذ الثلثين، وتأخذ هذه الأخت الثلث، وهكذا حتى يصل إلى مثلين، أو يأخذ ثلث المال. إذا زادوا عن ثلاثة، زادوا عن اثنين صاروا ثلاثة، يقول أعطوني الثلث وأنتم أحرار بالباقي. لماذا؟ لأن كلما كثر العدد صار ينقص، فلذلك أعطاه الشرع ثلث المال. إذا كان معه صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أمور، بين أن يأخذ سدس المال، وبين أن يقاسم، وبين أن يأخذ ثلث الباقي. طبعا هذا ليس بحثنا اليوم، وإنما قدمته لأبين مع علاقة الأخ مع الجد، فهي من أصعب العلاقات في علم المواريث. لذلك قال العلماء إذا قيل عن إنسان يعلم كيف يحل مسائل الإخوة والجد هذا عالم بالفرائض، خلاص بيعرف أصعب شيء، معنى ذلك يعلم الأسهل. بعد أن ننتهي من الجد سننتقل إلى طبعا الإخوة الذين هم معه في الدرجة، والإخوة سينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم هو صاحب فرض لا علاقة له، وهو الأخ للأم صاحب فرض فقط لا علاقة له بالعصوبة، وقسم له علاقة بالعصوبة وهو الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق وهو الذي يكون من الأب والأم، والأخ لأب وهو الذي يكون من الأب فقط. بعد ذلك ننزل إلى الدرجة الثانية إلى أولادهما، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. ابن أخ للأب والأم هذا أخ شقيق، ابن أخ للأب فقط هذا يأتي بعده. ثم يقدم ابن الأب. ابن الأب مين؟ يعني الأخ، ابن أبي يعني أخي، نعم. وهو الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأبي، يقدم على ابن الأخ من الأبوين ثم يقدم بنو الإخوة من الأبوين،
نعم،
ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا، لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كانوا أقرب منه. يعني أردنا الآن أن نرتب ترتيب بسيط، فماذا نقول؟ بنوة، أبوة، أخوة وجدودة. إذن مرتبة الأولى مرتبة البنوة، المرتبة الثانية مرتبة الأبوة، المرتبة الثالثة الجدودة والأخوة، المرتبة الرابعة بنو الأخوة، المرتبة الخامسة العمومة، المرتبة السادسة بنو العمومة. نعم. ثم يعني لا تأخذ مرتبة حتى تنتهي المرتبة التي تسبقها. ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا، لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه، فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم. يعني ابن 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 أخ أقرب من العم الشقيق. نعم. ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للأبوين، ثم لأب، ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب. ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد. يعني عندنا عم مباشر وعم للأب وعم للجد، كذلك هؤلاء بينهم مراتب، المرتبة الأقرب دائما يحجب الأبعد. يعني نحن ننظر في مسألتين، في مسألة الجهة وفي مسألة القرب. أول ما نبدأ في مسألة الجهة، هذه جهة من؟ جهة الأخوة. نعم. الآن الأخوة مقدمة على العمومة بكل أشكالها، معنى ذلك العم ليس له دور. طيب الأخوة عندنا أقسام، في عندنا قريب وعندنا بعيد، أيهما يأخذ؟ الأقرب يحجب الأبعد دائما. ثم بنو العم كذلك، يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق عند ذلك، ما صفي أحد، وصلنا عند أعمام الأجداد، بعد ذلك من يأتي؟ المولى المعتق، إن كان هذا الميت عدد وكان قد أعتقه شخص فالولاء لمن أعتق، فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة، لأن رجلا أتي برجل إلى النبي، أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن ترك عصبة فالعصوبة أحق. يعني إن ترك ابنا بالدرجة الأولى، أو ترك أبا، أو ترك جدا أو أخوة، أو ترك عما، أو ترك ابن عم، أو ترك أي واحد يتراقى عن هؤلاء، فالعصوبة أولى. عند ذلك ما بقي من هؤلاء أحد، وإلا فالولاية. وفي حديث آخر: الولاء لمن أعتق. طبعا هذا مقيد، الولاء لمن أعتق إن لم يوجد هنالك عصبة ترث هذا العرض. فإن لم يكن وارث لا يوجد لا عصبة ولا معتق، انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة. يعني بيت مال المسلمين، هذا بيت تجمع فيه الزكوات والكفارات كل شيء، إذا كانت المصارف مستقيمة ما تسلط عليها الحكام، لكن جور السلاطين من القرن الثالث وهكذا، يعني بدأ بيت المال يعني لم ينتظم بعد، وأيس المسلمون من انتظامه إلى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ولذلك ماذا نفعل؟ نوزع ذلك إلى ذوي الأرحام. فإن لم يستقم بكون السلطان زائرا أو لم تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا هذا، هذا في زمان الشيخ، فكيف في زماننا؟ فقال الشيخ أبو حامد: لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام. وهذا كلام مرجوح، كلام الشيخ أبو حامد كلام مرجوح، لأن مال المسلمين عند ذلك ماذا نفعل به؟ قال: لأنه مال المسلمين فلا يسقط بفوات الإمام العادل. والثاني: يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام، لأن المال مصروف إليهم. كما بدأنا، فإن الله تبارك وتعالى كان قبل نزول آيات المواريث يحكم بذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أو إلى بيت المال بالإجماع، فإن تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي: وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين. قال النووي: وهو الأصح، يعني لمن نعطي المال إذا ما في عصبة ولا في ولاء؟ لذوي الأرحام. أو الصحيح عند محققي أصحابنا، ومما صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون. وقال ابن سراقة، وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي، وقال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال، والله أعلم. يعني الشيخ أبو حامد عندما قال، قال الأصل، ولكن المشكلة هذا الأصل الذي يريد أن يصرف إليه كأنه يضعه في مضيعة، ولذلك نحن نريد أن نحافظ على هذا المال لا أن نضيعه فنعطيه لظالم، فأولو الأرحام أولى به من ظالم يأخذه ويتمتع به. قلت: قال الماوردي وأجمع المحققون، ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر، فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه. فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم، بأن كان هناك أهل فرض، فإن لم يكن هناك غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح. يعني معنى هذا، ما معنى صرف إلى ذوي الأرحام؟ لعندنا يا أخواننا المسألة ستترتب على الشكل: مات الميت، له عصبات أخذوا هذا المال، له أصحاب فروض وعصبات، أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ثم انتقل المال إلى من؟ الباقي، إلى العصبات. ما عنده أصحاب فروض أصلا ولا عصبات، إذا كان بيت المال منتظم انتقل إلى بيت مال المسلمين. لا يوجد بيت، طبعا وإن كان عبدا انتقل المال لمن أعتقه. بعد ذلك لا يوجد أحد، بيت مال المسلمين غير منتظم وليس عتيقا، إلى ذلك نصرفه إلى ذوي الأرحام. كيف نصرفه إلى ذوي الأرحام؟ ببساطة جدا. عندنا بنت، هذه بنت البنت، هل هي وارثة؟ لا. وعندنا بنت أخت، هل بنت الأخت وارثة؟ لا، ولكن أصولهما يرثون. ماذا ترث البنت لو كان، يعني ماذا بنت البنت أمها ماذا ترث؟ كانت ترث النصف. وماذا ترث الأخت؟ عصب مع الأخت. ولذلك أصل المال يقسم على اثنين، واحد للبنت وواحد للأخت. طيب بنت البنت تأخذ حصة أمها، وبنت الأخت تأخذ حصة أمها، عند ذلك انتهى الأمر. هكذا نوزع كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحواز أم لا؟ الصحيح أنه يصرف على جميعهم. وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث؟ وجهان. بعض الفقهاء يقول: إننا وزعنا ذلك على سبيل المصلحة لا على سبيل الإرث. قال الرافعي: أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة. وقال النووي: الصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث، والله أعلم. لأننا ماذا وجدنا؟ أن البنت بنت البنت أخذت مقام أمها، وبنت الأخت أخذت مقام أمها، فلذلك وزعنا على سبيل الإرث لا على سبيل المصلحة. وذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. إذن ذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، هذا يحتاج إلى توسع فيه إن شاء الله، نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.